ذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان. يقول إذا كان الأمر على هذا الوجه والعقيدة على هذا الوجه المتناقض فاتركوها، دعونا نكون مضطردين في القائد، انسلخوا من الإيمان. وبهذا نعرف ضلال من قال من الناس إن المعتزلة إن الأشاعرة الذين حكموا العقل هم الذين سدوا الباب على الفلاسفة والمناطق. ابن القيم على عكس من هذا الرأي، يرى أن هؤلاء هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق والملحدين. قالوا إذا كنتم متناقضين في عقيدتكم، وهي عقيدة من هجه، هو كلام يقال عقيدة، كيف تثبتون الإرادة وتنفون الرحمة والباب واحد؟ إذن هذه عقيدة باطلة متناقضة، لا 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 نرضى، لا نرضى. وش نرضى على زعمهم؟ ها؟ النفي لكل شيء، الكفر. انسلخوا من الإيمان والعقائد المتناقضة الفاسدة، وقولوا ما نؤمن بشيء، لا نؤمن بشيء أبدا. فتبين بهذا أن تناقض هؤلاء واضطرابهم هو الذي فتح للملاحدة الباب، وقالوا لإنسان يبني عقيدتها التي عليها محياه ومماته على أمور إيش متناقضة لا يمكن. انتبهوا لهذه النقطة المهمة في كلام الشيخ ابن القيم رحمه الله، قال فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أئمة مع أمة عندكم، أنا عندنا مع أئمة، أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن. من هم أمة التجسيم؟ السنة. حتى عند الأشاعرة يقول أنتم يا أهل السنة مجسم، أنتم مجسم، إذا رأيت في كتبهم مجسمة فافهمها على طول أنهم أهل السنة والجماعة. شف الفلاسفة يقولون إما لكم أمرين، أحد أمرين، إما انسلكوا من الدين كلية وإلا كونوا مع أهل التجسيم والتشبيه، لأن أهل التشبيه والتجسيم على زعمهم أهل السنة كلامهم غير متناقض، مضطرب فات ما أثبته لنفسه من غير فرق بين صفة وصفة. طيب يقول أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. يعني إذا لم تكونوا مع أمة التشبيه والتجسيم فأنتم متلاعبون بكتابكم نعم وعقولكم وبسائر الأديان. لماذا؟ لأنها كلها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيان. شوف الآن الفلاسفة الملاحدة يرون أن أهل أن الذين ينكرون بعضا ويثبتون بعضا لم يحكموا العقل، وأن هذا التناقض تلاعب بالعقول. ثم قال والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتان. كم الأقسام؟ أربعة. بين مصدق كأهل السنة، أو جاحد كأهل التعطيل، أو بين ذلك كالأشاعرة، مصدق لبعض وجاحد لبعض، أو شبيه أتان ما عنده عقيدة، حمار ما عنده عقيدة إطلاقا. هذا مذهب الناس، هذه أقسام الناس عنده. ولهذا قال فاصنع من التنزيه ترسا محكما وانفل الجميع بصنعة وبيان وكذاك لقد مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. إذن نقول تترس بماذا؟ بالجهل. خذ من التنزيه الذي هو الجهل ترسا محكما، وقل ننزه الله أن نثبت له شيئا، لأننا إذا أثبتنا له شيئا شبناه بالأجسام. وانفي الجميع. يقول فإن ولا تسمح بالإقرار ولا بصفة واحدة، ولا بصفة واحدة. ليش؟ لأنك لو سمحت بصفة ألزموك بالباقي وحملوا عليك، كما قال رحمه الله حملوا عليك بحملة الفرسان فصرعت صرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا رقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. هذا الكفر بالرب عز وجل وإنكاره، لأنهم رأوا الناس على هذه الحال وقالوا نتخلى ونسأل من كل شيء. راح له ها؟ وشو الضيصان؟
قوم ضيصانيين.
ايه؟
قوم زعموا أن قيمة العالم كما قيمة الفرسان.
أما إيش؟
قوم.
إيه.
زعموا أن قيمة العالم كان قيمة خشنة. وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيته. تنحيته عنها فتحول فيها واختلط بها فتركب من بينهما هذا العالم المشتمل على الظلم والنور.
ايه ما ادري والله. ها؟ ايه بس ما ادري والله. صح ها؟ احنا قرأنا الطوس وما ها؟ ما قرأنا الطوس و طيب. أما وجدت ولد أخلاقنا. فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. قرأنا هذا، قرأنا ولذا خلعنا قرأنا. ولنا الأئمة كالفلاسفة في الأولى. خابر بعد هذا ولنا الأئمة قرأناها. طيب خير. فلذاك أنكر يرها سنام.
فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن، ولذا خلعنا رقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان. ولنا ملوك قوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان.
ما بهي وجنكس خان جيم نون كاف سي خاء خالف نون.
في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكس خان. ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبروا أصلا بذي الأديان.
منهم أرسطو
ثم شيعته إلى هذا الأوان. وعند كل أوان ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خالج هذه الأكوان. كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وأنه متداني.
وإنه ناداني
وأنه
طيب ممكن نصفه حتى نصفه وإنه ناداني وإنه متداني.
إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وإنه متداني، وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتبعه بل صنعوا بدهاني، وكذلك الطوسي لما أراد ذا قدرة لم يخش من سلطاني، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليونان، ولنا الملاحدة البحور أئمة التعطيل والتسكيل آل سنان.
تسكين معكم الشرح تقول شوف شرح لكم معكم الهراس ولا النساء ها؟
وقلنا
وما نفع هذا الدين في الأولاد إلا أنهم في نظر المجسمة ثم قال ولا يدينون في دين ينأمنان في الموقف شغول
وقول
النعم الثاني الثالث هو سمان وبصري الذي كان يكون باسماعيل بن هشام، وكان يقول قد رفعت عنهم الصلاه والصوم والحج والزكاه، وان الشفاء فهو المصنف في ابن سينا. نعم. على كل هذا عندنا ائمه التعطيل والتسكين، والتسكين لأن معناها ما ذكر من أنهم يسكنون الناس ويسقطون عنهم الفرائض، وأما التمثيل فلها وجه، التمثيل لها وجه أو التشبيه، لأنه لما ذكر أئمة التعطيل قال التشبيه، لكن هو الآن يتكلم عن المعطلة. نعم فيما بعد ها إيه هو يعني أهل السنة والجماعة يقول إن الطوسي قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن لأنه مشبه ومجسم. على كل حال يتكلم عن هؤلاء الذين عطلوا الصفة ابن سينا وأتباعه وأئمة الكفر، وقال إنهم يستدلون بقول فرعون وهامان، والله عز وجل يقول عن قوم فرعون وجعلناهم فإما تجدعون إلى النار وأيوم القيامة لا ينصرون. نعم.
ولما تصاليف بها غالبتم مثل الشفا ورسائل الإخوان، وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان، قد صرحت بالضد مما جاء بالتوراة والإنجيل والفرقان، هي عندكم مثل الفصوص وفوقها
مثل النصوص
هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان.
لا النصوص النصوص الشرعية. نعم.
وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إذ قد تساعدنا بأن النصوص لفظية عزلت عن الإيقان. فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني. يا ويح جهم وابن درهم والغلا قالوا بقولهما من الخوران. بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يروي على خبر ولا قرآن. ويقول إن الله يسمع ويرى وكذاك يعلم سر كل جنان. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان. ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان. فيه التجسيم يصرخ بالورى والله ما هذا المتفقان. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان.
تكلم المؤلف الآن رحمه الله على مذاهب هؤلاء المعطلة وذكر مستندات من القائلين والكتب التي عددها وأئمتهم وقال إنهم نفوا الصفات مخافة التجسيم. فهم في الحقيقة وقعوا في التجسيم ووقعوا في التشبيه لأنهم ظنوا أن مدلول النصوص هو التجسيم والتشبيه. لما ظنوا هذا الظن صاروا ينفون ذلك. قالوا إنه لو ثبت أن له كذا لكان هذا جسما ولسا متماثلة. فنقول أنتم الآن فهمتم النصوص على وجه إيش التجسيم والتمثيل وهذا خطأ. النصوص ما دلت على هذا. النصوص دلت على صفات لله عز وجل تليق به ولا تماثل صفات المخلوقين. وذلك لأن الصفة تابعة للموصوف. فأنت إذا أردت أي صفة إلى موصوفها فإن ذلك يمنع أن تكون مثل الصفة المضافة إلى موصوف آخر لأنها مقيدة. نقول مثلا وجه الله ولم نقل وجه وأطلقنا. فوجه الله يكون لائقا لذاته أو لائقا بذاته. كما لو قلت وجه الفرس ووجه القط الهرب هل تفهم من قولك وجه الفرس أنه مثل وجه الهرب؟ أبدا. لأن هذا ليس وجها مطلقا وجها مضافا. فالصفات إذن إثباتها لا يستلزم التمثيل أبدا. وجه ذلك أنها صفات مضافة إلى الله أو إلى موصوف معين. والصفات تتبع الموصوف. صفات تتبع الموصوف. ولا يمكن أن يفهم أحدا من الناس أن يفهم أحد من الناس أن صفات فلان كصفات الحيوان الآخر لأنه من غير الجنس. لكن لو أقول يد فلان ويد فلان نفهم التمثيل ولا لا؟ لأن الجنس واحد. والاختلاف هنا بالعين. أما الخالق والمخلوق فبينهما أكبر من أي بينونية فيما بين المخلوقات بعضها ما بعض. إذا كان المخلوقات بعضها ما بعض متفرقة فالبين والتفرق بين الخالق والمخلوق أعظم وأهل بنا.
فصل في فضول ركب الإيمان وأسكر القرآن.
نعم.
وأتى فريق ثم قال لا أسمع قد جئتكم من مطلع الإيمان من أرض طيبة من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان سافرت في طلب الإله فدلني الهادي عليه ومحكم القرآن مع فطرة الرحمن جل جلاله وصليح عقلي فاتنا ببياني فتوافق الوحي الصريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني شهدوا بأن الله جل جلاله متفرد بالملك والسلطان وهو الإله الحق لا معبود إلا وجهه الأعلى العظيم الشان بل كل معبود سواه فباطل من عرشه حتى حظيظ الداني وعبادة الرحمن غاية حبه ما ذو العابده هما كفلان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطمان ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
نسقكم هذه خطأ كثير.
فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان.
المؤلف رحمه الله في هذا الفصل ذكر قدوم ركب الإيمان وعسكر القرآن وذكر أن هذا الركب جاء من أرض طيبة من المدينة مهاجر أحمد عليه الصلاة والسلام وأنه طلب منا أن نستمع إليه في شرح مذهبه الذي هو عليه وبيّن أن مذهبه مبني على القرآن والسنة والعقل والفطرة وأن هذه الأربعة كلها توافقت عليه شهدوا بأن الله سبحانه وتعالى واحد منفرد بالملك والسلطان والألوهية وأن عبادته سبحانه هي الحق وما سواه فهي عبادة باطلة كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وذكر أن عبادة الله مبنية على أصلين تدور عليه غاية الحب وغاية الذل غاية الحب والذل من الإنسان يعني أن يكون محبا لله عز وجل طالبا الوصول إليه وبتحقق هذا الخطب والأصل يندفع الإنسان إلى فعل المأمورات لأنه يطلب حبيبا وطالب الحبيب يسعى إلى الوصول إليه بكل طريق الذل يستلزم الخوف من الله عز وجل وبناء العبادة على الخوف من الله يستلزم الهرب من نواهيه لأن الإنسان يخشى إذا وقع في المناهي أن إيش؟ أن يأخذه الله تعالى بذنبه فإذا اجتمع في قلب الإنسان المحبة التامة لله مع التعظيم استقام تماما على شرع الله لأنه بحبه لربه يطلب ربه وبتعظيمه لله يخاف منه فيكون فاعلا للمأمور تاركا للمحذور ولهذا قال رحمه الله ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فقيام دين الله بالإخلاص والإحسان إنهما له أصلان مداره بأمر الله ورسوله. هذا الرحاء يديره أمر الله ورسوله. وقلنا هذا قطب الرحاء تبنى عليه الرحاء. ما الذي يديرها؟ أمر الله ورسوله. افعل لا تفعل، إذا قال افعل دارت، إذا قال لا تفعل وقف. فهذا هو في الحقيقة حقيقة العبادة، أن تعبد الله عز وجل بغاية الحب وبغاية الذل. طيب، المستكبر عن عبادة الله هل يمكن أن يعبد الله؟ لا، لأنه لا يعبده وهو لا يذل له أبدا. بل من رأى نفسه استغنى عن الله فإنه لن يعبد الله. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. وأكثر الناس الذين أتركوا في الدنيا يرون أنهم استغنوا، وأن هذا هو الغاية التي يقصدونها. ومن ثم جاءت النصوص بالحذر من الترف في الدنيا والتنعم فيها، لا بما أباح الله منها، كما أباح الله منها فإن الله يحب منا أن نفعله وأن نأتيه، لكن الانغماس الترف حتى يكون الإنسان كأنما خلق ليترف نفسه، هذا لا شك أنه سوف يكون في قلبه من الاستكبار عن عبادته، عن عبادة الله، بقدر ما في قلبه من عبادة الدنيا. نعم. ها؟ الرحاء. لو تروح تروح ل شو اسمها الطحان. أيوة هي. قالوا اسمعنا فوق ست ثمان. ومعناها أنه فوق ست ثمان، يعني السماوات السبع والأراضين سبع، الجميع 14، في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه 14، فالذي في أسفل الأرض السابعة يراه عز وجل ويسمعه وهو يراه عز وجل ويسمعه وهو فوق عرشه الذي هو فوق ست وثمان، يعني 14. وعلى هذا يكون ست ثمان على تقدير حرف العطف، أي ست وثمان، فالجميع 14. نعم.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وله الحياة كما لو أخذ لأجل ذا أمان لمات عليه من سلطان، وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام لديه من عشان. وكذلك القيوم من أوصافه ما للمنام عليه من رشان، وكذاك أوصاف الكمال تغييرا ثبتت له ومدار الوصفان، ومصحح الأوصاف والأفعال والأسماء حقا ذلك الوصفان. ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وغير عمران.
الكرسي ما بها ما
ولأجل ذا جاء الحديث بأنه في آية الكرسي وغير عمران. اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي القيوم اسم الإله الأعظم اشتمل على اسم الحي والقيوم مقترنان، فالكل مرجعها إلى الاسمين يدري ذاك ذو بصر بهذا الشان. وله الإدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الله عز وجل له كمال الحياة وأنه لا سلطان للموت عليه جل وعلا، كما قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكذلك له القيومية، من أوصافه القيومية التي تضمنها قوله تعالى: القيوم. وهذه القيومية تمنع النوم، فالنوم مستحيل في حق الله عز وجل لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: ما للمنام لديه من غشيان، يعني لا يمكن أن يناله النوم لكمال قيوميته. فهنا حي وقيوم، الحي فيه كمال الأوصاف، والقيوم فيه كمال الأفعال. قال الله تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذاك أوصاف الكمال جميعها ثبتت له، ومدارها الوصفان. ما هما الوصفان؟ الحياة والقيومية. كل أوصاف الكمال تدور على هذين الوصفين، ففي القيومية كمال الصفات، وفي القيومية كمال الأفعال، كمال الأفعال لله عز وجل. وهذان الاسمان هما اسم الله الأعظم، وقد جاء في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع: في سورة البقرة، وسورة آل عمران، وسورة طه. فقال الله عز وجل في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. فقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، وهو اسم الله الأعظم، لأن هذين الاسمين يتضمنان جميع معاني أسماء الله. ووجه ذلك ما شرحته أولا. ما هو؟ أن الحي يتضمن كمال الوصاف، والقيوم كمال الأفعال. نعم، وله الإرادة.
وله الإرادة والكراهة والرضا، وله المحبة وهو ذو الإحسان، وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، وكمال من أعطى الكمال لنفسه أولى وأقدم وهو أعظم شان. أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال أذاك ذو إمكان؟ أيكون إنسان سميعا مبصرا متكلما بمشيئة وبيان؟ وله الحياة وقدرة وإرادة والعلم بالكل والأعيان. والله قد أعطاه ذاك وليس ذا وصفه فاجد من البهتان.
المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الأبيات أن لله الإرادة، وهي موجودة في كتاب الله بكثرة، ولكن الله يفعل ما يريد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة عند أهل العلم تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. والفرق بينهما من وجهين: أولا، الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. الوجه الثاني: الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. عرفتم الفرق الآن؟ طيب، الفرق الأول: الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما لا يحب. ولهذا نقول إن الله تعالى قد أراد إيمان المؤمن كونا، وأراد كفر الكافر كونا، الأول فيما يحب والثاني فيما لا يحب. طيب، الفرق الثاني، الإرادة الشرعية لا بد فيها من الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع. فقوله تعالى يريد الله، والله يريد أن يتوب عليه، والله يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، لأنها لو كانت إرادة قدرية لوجب أن تقع، أي أن يقع مراده وهو التوبة، ولكن الله تعالى يتوب على من تاب فقط. والإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد لقوله ولكن الله يفعل ما يريد. كذلك له الكراهة، فالله تعالى يكره ما يستحق الكراهة من أفعال وأقوال، ولكن كره الله انبعاثهم، هذا قول ولا فعل؟ المكروه فعل انبعاث، إن الله كرهكم قيل وقال، هذا قول، فالله تعالى له الكراهة. وكذلك أيضا له الرضا، يرضى الأقوال ويرضى الأفعال ويرضى المؤمنين عن المؤمنين. طيب، وكذلك أيضا له المحبة، يحب ويحب، كما قال تعالى فسوف يتلاه بقوم يحبهم ويحبونه، وهو ذو الإحسان. وإحسان الله تعالى لا يمكن أن يعد ولا يحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وله الكمال المطلق العاري عن التشبيه والتمثيل بالإنسان، ثم ذكر المؤلف دليلا عقليا على أن الله له كمال، فقال وكمال من أعطى الكمال بنفسه أولى. أنا عندي بنفسه، يمكن نسخة ثانية، نعم أحب نسخة ثانية، لنفسه أولى. نقول هل في الإنسان كمال؟ ها؟ نعم، من أعطى الكمال فهو أحق بالكمال، وهذا دليل عقلي. ولهذا قال أيكون قد أعطى الكمال وما له ذاك الكمال؟ أذاك ذو إمكان؟ الجواب لا، كيف يعطي الكمال من ليس بكامل؟ هذا شيء مستحيل. فكمال الله قد دل عليه السمع والعقل، ومن أجلة العقلية على كمال الله أنه معطي الكمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال. قال أيكون الإنسان، يعني أيكون الإنسان من بني آدم سميعا مبصرا، وهذا معلوم، أليس كذلك؟ معلوم. متكلما بمشيئة وبيان، هذا أيضا معلوم، الإنسان يتكلم بمشيئته ويتكلم كلاما فصيحا بينا، وله الحياة منه الإنسان، وقدرة وإرادة والعلم بالكلي والأعيان، والله قد أعطاه ذاك، وليس هذا وصفه، وصفا وصف الله. يعني كيف يكون الإنسان متصفا بهذه الصفات الكاملة والله هو الذي أعطاه إياها، وليس هذا وصفا لله؟ يقول فأعجب من البهتان، فأعجب من البهتان. طيب، كأن موردا أورد على المؤلف، فقال النوم والأكل والنكاح من كمال الإنسان، فهي بالنسبة للإنسان كمال، فهل تثبتها لله؟ طيب، أنت تقول إن من أعطى الكمال فهو أولى بالكمال، والله تعالى قد أعطى الإنسان هذا، ولهذا لا يدع الإنسان النوم إلا من مرض، ولا يدع الأكل إلا من مرض، ولا يدع النكاح إلا من مرض. فمن كمال الإنسان إيش؟ النوم والأكل والشرب والنكاح. إذن يلزم على قاعدتك أن يكون الله تعالى متصفا بهذا. عرفت؟ طيب أجاب عن المؤلف بما سنسمعه من القارئ.
بخلاف نوم العبد ثم جماعي والأكل منه وحاجة الأبدان، إذ تلك ملزومات كون العبد محتاجا وتلك لوازم النقصان، وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الأحداث وكذا لوازم كونه جسدا نعم ولوازم الإحداث والإمكان، يتقدس الرحمن جل جلاله عنها وعن أعضاء ذي جسمان.
جسمان جس السين الله نصر ها التاء نصر أجاب المؤلف رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: بخلاف نوم العبد ثم جماعه والأكل منه وحاجة الأبدان. الأكل للإنسان كمال، الجماع كمال، الشرب كمال، النوم كمال. لماذا؟ لأن كماله بهذه من أجل نقص، فإن هذه النواقص تكمله لأنه محتاج إليها، لأنه محتاج إليها. الأكل والشرب لو لم يأكل ويشرب هلك، لو لم ينم تهدمت صحته، لو لم يجامع ما بقي النسل. إذن هو في حاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن هذا، منزه عن الحاجة، فهو ليس بحاجة إلى أكل ولا شرب ولا جماع ولا غير ذلك. أما العبد فهذا من كماله لاحتياجه إليه ليقوم به كماله. كذلك يقول: لوازم كونه جسدا وكونه حادثا هذه منزه عنها الله عز وجل. لوازم كونه جسدا أن يكون محتاجا، الجسد يحتاج إلى شيء ينميه ويبقيه، وكذلك الإحداث والإمكان، فالإنسان حادث ممكن الوجود وليس بواجب الوجود، والله عز وجل ليس بحادث وهو واجب الوجود. يقول المؤلف رحمه الله: يتقدس الرحمن جل جلاله عنه، يعني عن هذه اللوازم، ويتقدس أيضا عن أعضاء ذي جثمان. وكلام المؤلف رحمه الله هنا موهم، موهم ما ليس بمراد له قطعا، لأن قوله عن أعضاء ذي جثمان يشمل الوجه واليد والعين والقدم والساق، فإن هذه من أعضاء الجسم. فهل الله نزه عنها؟ إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف قلنا إنه يدل على ذلك، لكن لعلمنا بحال المؤلف وأنه يثبت هذه الصلاة لله عز وجل الوجه والعين واليد والساق والقدم، لعلمنا بذلك كما نعلم الشمس في ربعة النهار، نعلم أنه لم يرد نفي هذا عن الله، وإنما أراد نفي خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان. خصائص هذه الأعضاء بالنسبة للإنسان يجوز أن تنفصل من جسمه وأن لا تنفصل، أليس كذلك؟ لكن اليد بالنسبة لله عز وجل والساق والقدم والعين يجوز أن يكون فيها هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. ولهذا قال العلماء لا يجوز أن تطلق على يد الله أنها بعض الله، لأن البعض ما جاز انفصاله عن الكل، وهذا بالنسبة لله أمر مستحيل. ولهذا نجد دقة تعبير شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال في التدمرية: إن من صفات الله ما هو معاني وما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا. رحمه الله ما مسماه أعضاء بالنسبة إلينا، مثل اليد مسماها بالنسبة لنا عضو من الأعضاء، لكن بالنسبة لله ما تقول هي عضو من أعضاء الله، حاشا وكلا، ما تقول هذا ولا بعض منه ولا جزء منه، إنما تقول هذه صفات ثابتة لله عز وجل على وجه الحقيقة مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء وأعضاء، أما بالنسبة لله فلا يطلق عليها ذلك. وأخونا نائم أظن. طيب فهمتم بارك الله فيكم؟ إذن كلام ابن القيم يجب أن يحمل على إيش؟ على أعضاء ذي الجثمان أو ذي الجثمان خصائص هذه الأعضاء، وهي جواز انفصالها عن الكل. فأعضاء الإنسان أعضاء البشر يجوز أن تنفصل عن الكل، أما بالنسبة لهذه الأسماء أو هذه الصفات بالنسبة لله